أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من أن نذر الزوجة مشروط بإذن الزوج إذا كان منافيا لحق الاستمتاع. عليكم السلام ورحمة الله. مع أن الوجوه الثلاثة المتقدمة لاستئذان الزوجة من الزوج كانت مطلقة، خصوصا صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة التي ذكرت إذن الزوج في صحة نذر الزوجة، لم يكن فيها أي إشارة إلى حق الاستمتاع. لذلك لماذا السيد الأستاذ دام ظله جعل نذر الزوجة مشروطا بإذن الزوج إذا كان نذرها منافيا لحق الاستمتاع؟ مفهوم هذه الفتوى أنه إذا لم يكن منافيا يجوز النذر من دون إذن الزوج. الوجه في هذا التفصيل مع فقدانه في النصوص والأدلة الثلاثة المتقدمة أن متعلق النذر ذكرنا فيما سبق إما طاعة في واجب أو مستحب، وإما مباح تلون بلون الراجح في نظر الشارع، لأن المباح بما هو مباح لا يتعلق به النذر. إذا تطبع بطابع شرعي راجح في نظر الشارع فيصح تعلق النذر به. كذلك يقال في كتاب اليمين، وسيأتي بحثه إن شاء الله، أن اليمين لا يتعلق بالمرجوح، فدائرة اليمين أوسع من دائرة النذر. النذر لا يتعلق إلا بالراجح، واليمين لا يتعلق بالمرجوح، سواء كان غير المرجوح راجحا أو ليس راجحا. فهذا الموضوع في النذر وكذلك في اليمين إذا تعارض فيه دليلان، أحدهما ينافي النذر والآخر يثبت النذر، يصبح المتعلق مرجوحا فيخرج عن النذر وعن اليمين. حق الاستمتاع في قباله وجوب التمكين على المرأة، وهذا الوجوب وحق الاستمتاع من حقوق الزوج على الزوجة، وتجب على الزوجة إطاعة زوجها في التمكين. فأي مانع يمنع من هذا الحق يكون مرجوحا، إلا إذا كان المانع أقوى ملاكا من ملاك حق التمكين. مثلا المرأة مستطيعة ويجب عليها الحج، فإن ملاك وجوب الحج أهم من ملاك وجوب التمكين، لذلك يجوز لها بل يجب عليها الحج وإن سخط عليها الزوج، مو فقط أنه لم يأذن، سخط مع ذلك الحج واجب عليها. أما النذر إذا تعلق بصوم أو بصلاة أو بسفر يكون منافيا للتمكين، فإن الزوج إذا لم يكن موافقا، أعني لم يتنازل عن حق الاستمتاع، يصبح المنذور مرجوحا، فالنذر يبطل. ولذلك ينبغي أن يستأذن الزوج، مثلا نذرت كل شهر تسافر إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين يومين، بلا شك أن في هذين اليومين لا تتمكن من التمكين ومنافي لحق الزوج، ولذلك لابد أن تستأذن من الزوج. وكذلك في اليمين، إذا كان متعلق اليمين غير المرجوح، فإنه إذا كان منافيا لحق الاستمتاع يكون بلا شك مرجوحا. خب إذا مو هذا صار بعد موافقة الزوج، لا إيه بعد، لأن الزوج وافق من البداية، صحيح، لا لا كلامكم صحيح سيدنا. إذا كان في ضمن العقد شرطه مثلا كل شهر أو كل أسبوع تروح عند أهلها مثلا على سبيل المثال، أو أنه كل شهرين تروح تزور الإمام الحسين عليه السلام، إذا كان في ضمن العقد والزوج وافق، يعني أن الزوج من البداية موافق على أنه ليس له حق الاستمتاع في المشروط، هذا خرج عن محل كلامنا. هذا هو الدليل والوجه لتفصيل السيد الأستاذ، ووجدنا هذا التفصيل في كلمات بعض المعاصرين، ولكنه لم يكن واضح الدليل، إلا أنه بعض الأعلام شرحه واتضح أن التفصيل جاء من معارضة أدلة التمكين، وإلا في روايات النذر وفي روايات اليمين لم يرد هذا التفصيل بين المنافي لحق الاستمتاع وغير المنافي. مضافا إلى ذلك يمكن أن نذكر دليلا آخر، وهو راجع إلى قاعدة أصولية، وهي إن الأحكام الثانوية لا تزاحم ولا تعارض الأحكام الأولية إلا إذا كان فيها ملاك أهم. أحكام النذر وأحكام اليمين وأحكام العهد، هذه الثلاثة المعروفة التي سنبحث إن شاء الله بعد النذر في كتاب اليمين وكتاب العهد، تعتبر من الأحكام العناوين الثانوية. كيف؟ لأنه متعلق النذر ومتعلق اليمين ومتعلق العهد قبل أن يتعلق به واحدة من هذه الأمور الثلاثة له حكم شرعي بالعنوان الأولي، وبواسطة هذه العناوين الثلاثة يتغير حكمه إلى إلزام. مثلا إذا نذر أن يصلي صلاة الليل، صلاة الليل قبل النذر لها حكم أولي وهو الاستحباب. بالنذر واليمين أو العهد تكون واجبة. هذا العنوان الثانوي يأتي بالشرط أنه لا يمنع ولا يتنافى مع العنوان الأولي، يعني بعبارة أخرى لا يمنع من امتثاله. إذا صامت فإن صومها النذري يمنع من الاستمتاع، طبعا بالوطء لا بغير الوطء. إذا نذرت سفرا وخرجت من بيتها وسافرت إلى بلد آخر سالبة بانتفاء الموضوع، كيف الزوج له حق الاستمتاع بها؟ وهي كيف تمكن نفسها من زوجها وهي مسافرة؟ لذلك يقدم حكم التمكين على حكم النذر واليمين والعهد، فإذا قدم نتيجته المرجوحية، واليمين والنذر والعهد لا يتعلق بالمرجوح. وعلى هذا فتوى السيد الأستاذ التي صريحة بين المنافي للاستمتاع وغير المنافي صحيحة طبق القاعدة والأدلة. بقي الأمر الثالث في هذه المسألة وهو أمر مهم، أن الولد في نذره يجب عليه أن يستأذن من أبيه أم لا. في هذه المسألة وجهان.
نجي نبين وجه الاحتياط.
المسألة الثالثة أو الأمر الثالث، أنه هل يعتبر إذن الأب في نذر الابن أو لا؟ فيها وجهان بل قولان. الأول أنه يعتبر، وهو المنسوب إلى المشهور. والقول الثاني أنه لا يعتبر، والولد له أن ينذر أي نوع من النذر بدون الاستئذان من الأب. هذه المسألة تعتبر من المسائل المستحدثة في عصر المتأخرين. أول من طرحها كما يظهر من كلمات الفقهاء المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع، الذي يعتبر من أعلام بل من أكابر أعلام القرن السابع. لذلك في كتب القدماء مثل الغنية والوسيلة والكافي لأبي صلاح والمقنعة والمهذب البارع لا تجد لهذه المسألة طابعا. السبب في أنهم طرحوا هذه المسألة أنهم وجدوا روايات في كتاب اليمين ذكرت اليمين بأنه غير مشروع لثلاثة إلا بإذن ثلاثة. الأول الزوج والزوجة، الثاني المولى والمملوك، الثالث الوالد والولد. وقالوا إن روايات اليمين كما ذكرنا في الأبحاث السابقة ناظرة إلى النذر أيضا، لأن النذر أطلق عليه اليمين في روايات عديدة. وعلى هذا الأساس لا يختص البحث باليمين يشمل النذر، فكما في اليمين لا بد من إذن الزوج والمولى والأب، كذلك في النذر لا بد من إذنهما في الزوجة والمملوك والولد. بناء على هذا، الأكثر من عصر المحقق الحلي إلى ما يقرب عصرنا، لأن هذه المسألة الآن محل الخلاف شديدا عند المعاصرين ومن قارب عصرنا، هذا نعبر عنه دور جديد لتحقيق المسألة، بس من عصر المحقق الحلي إلى ما قبل عصرنا أو ما قارب عصرنا، هذا التحقيق الوسيع الذي الآن قاعد يصير في الفقه والأدلة الفقهية، هذا التحقيق لم يكن مسبوقا في الفقه، لأنه من أهم علامات التحقيق الفقه المعاصر أن هناك فيه فتاوى مخالفة لمشهور القدماء ولمشهور المتأخرين. لذلك في القرنين الأخيرين، يعني من الشيخ الأنصاري إلى زماننا، بدأ عصر جديد للفقه والأصول. ومن بركات الله تعالى عشنا في هذا العصر، لا في عصر المتقدمين ولا في عصر المتأخرين، وإنما في عصر المعاصرين، بدءا من الشيخ الأنصاري إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه. والدليل على تولد الفقه والأصول بصورة جديدة ما نجده في مباني الأصولية والفتاوى الفقهية، كثرة المخالفة لمشهور المتقدمين ولمشهور المتأخرين. لذلك الدقة الموجودة الآن ليس لها نظير، والذي يعمق في البحوث الفقهية اللي كان عندنا يجد بوضوح الرؤية الفقهية الآن غير الرؤية الفقهية في عصر المتقدمين. والرؤية الفقهية الآن في الأبواب الفقه وفي المسائل الفقهية غير الرؤية الفقهية عند المتأخرين. لا، هذاك بحث آخر. لا، كلامنا الرؤية الفقهية والأصولية الآن متطورة. لذلك كان جدنا رحمة الله عليه السيد محمود الشاهرودي يرى أن المتأخر أعلم من المتقدم، وكان يرى شيخ الأنصاري أعلم من كل من سبقه فقها وأصولا، لأنه يذكر في بحث الاجتهاد والتقليد إن المعاصر أو المتأخر مطلع على أدلة المتقدمين ومن سبقه وإضافة، بخلاف المتقدم ليس مطلعا على أدلة المتأخر. هذا الجانب. جانب الثالث الذي أيضا مهم في البحث الاجتهادي، جانب علم الرجال، التطور الذي حصل الآن في علم الرجال خصوصا ببركة السيد الخوئي رحمة الله عليه، والمعجم الذي كتبه ليس له نظير سابقا. أن تراجع الكتب الرجالية للنجاشي والطوسي والكشي والعلام الحلي وابن داود، كلها مختصرة، وهذا التفصيل والتحقيق الموجود الآن في علم الرجال أصلاً ما إلى نظير في تاريخ علم الرجال. ولهذا نظرية السيد الشاهرودي ليست بعيدة عن الواقع، أن المجتهد طبعاً المجتهد الحقيقي مو المجتهد الذي يدعي الاجتهاد. المجتهد الحقيقي في الفقه والأصول والرجال أعلم ممن سبقه، لأن هذه الأبعاد الثلاثة كثير توسعت فقها أصولا ورجالا. على كل حال، شاهد كلامنا هنا أنه هذه المسألة الآن في محل في بحثنا، أن إذن الأب شرط في نذر الابن الآن تقريبا منتفية، ولم يوافق أغلب المعاصرين على نظرية المتأخرين. لماذا؟ لأنه تعمقوا في روايات اليمين ووجدوا في روايات اليمين رواية معتبرة سندا وواضح دلالة أن اليمين غير النذر، وعلى هذا الأساس لا يلحق النذر باليمين، مع أن المشهور عند المتأخرين أنه لا فرق بينهما، لأنهم وجدوا روايات أطلق فيها اليمين على النذر، فقالوا ما دام في اليمين يعتبر إذن الأب، في النذر أيضا يعتبر إذن الأب. إسا هاي الرواية شلون أنت تطلعها من المتون الفقهية وتجي تبحثها بهاي الطريقة الفنية التي اليوم احنا بحثناها؟ هذا بحتاج بعد إلى جهد العالم والأستاذ. ولذلك هاي الرواية موجودة في كتبنا الآن المعاصرة، ولكن لم يعلق لها بشكل دقيق. الرواية هذه منشأ أن السيد الأستاذ وأكثر المعاصرين قالوا بأن نذر الولد ليس مشروطا بنذر بإذن الأب، وهي صحيحة منصور بن حازم، وصاحب الوسائل أعلى الله مقامه الشريف ذكر هذه الرواية في ضمن روايات اليمين، والمتأخرون قرأوها في ضمن روايات اليمين، بمعنى أن اليمين أعم من اليمين، أعم من الحلف والنذر. ولكنه مع الدقة الفقهية المعاصرة، عبر عنها الدقة الفقهية في القرنين الأخيرين، تجد أن الرواية تدل على عكس المدعى، وأنها تفرق بين اليمين وبين النذر. نقرأ الرواية حتى نشوف أن الرواية كيف نقرأها بالدقة الفقهية. عن أبي عبد الله عليه السلام سئل الإمام عن الولد مع والده، فقال لا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها. إلى هنا الرواية توافق كل الروايات الأخرى التي شاركت بين اليمين وبين النذر، لأنه نقدر نقول لا يمين أعم من الحلف والنذر، لأن النذر يشتمل على صيغة تشبه صيغة الحلف لله علي. ولكن ذيل الرواية ينبه على رأي السيد السيستاني وأكثر المعاصرين. الإمام قال في ذيلها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة. إذن مقصوده من اليمين في أول الرواية ليس النذر، ولذلك في اليمين سيأتي بحثه إن شاء الله، نرى أنه اليمين لا يصدر إلا بإذن الأب، أما في النذر لا دليل عليه. في الروايات كتاب النذر أصلا لا يوجد هذا النص أنه لا نذر للولد مع والده، حتى رواية مرسلة ما موجودة. وإنما الروايات التي وردت في الولد والوالد وردت في اليمين على أساس مقدمة مطوية، وهي إن اليمين يشمل النذر كما فهم المتأخرون من العلامة إلى عصر الشيخ، إلا أن هذه الرواية بيّنت لنا وأزالت الغبار عن هذا المصطلح أنه فرق بين اليمين والنذر. لذلك الإمام قال: ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة. إذن هما شيئان مو شيء واحد. والذي ورد في روايات اليمين كلها لا يمين للولد مع الوالد، لا يوجد لا نذر للولد مع الوالد. ولهذا السيد الأستاذ قال إن نذر الولد ليس مشروطا بإذن الأب. نعم فيها استثناء، وهو استثناء حسب القاعدة إنه إذا نهى فإن النذر لا ينعقد إن كان النهي سابقا على النذر، أو ينحل إن كان النهي لاحقا بالنذر، لأن النهي يوجب المرجوحية والنذر متعلقه لابد أن يكون راجحا. ونهي أحد الأبوين يوجب مرجوحية المنذور، لأن النهي سبب في مخالفته لأذيتهم، وأذيتهم بلا شك محرمة، حتى لو قلنا بأن إطاعتهم ليست واجبة. لذلك السيد قال: سواء سبق النهي النذر أم لحق النهي بالنذر، على كلا التقديرين إذا صدر نهي من أحد الأبوين فإن النذر حدوثا باطل بقاء منحل. الآية الشريفة تقول: ولا تقل لهما أف، فكيف إذا نهاك وأنت تخالفهم؟ بطريق أولى أنه لا يجوز مخالفتهم. نعم قد لا يخبر الولد أحد الأبوين أو كلا الأبوين بنذره فينذر مع غيبهم، ولا إشكال فيه لأنه ليس مرجوحا. إيه نعم مع غيبهم،
وإن كان يعلم الأب لا
يخبر. إيه بس ولكن أنه ما دام لم يصدر نهيون ولم يتأذوا فعلا، أما بمجرد ما علموا وتأذوا انحل النهي، انحل النذر. إيه لا لا خب السيد السيستاني يرى أنها ليست واجبة. لا لا إذا قلنا واجبة بعد الأمر واضح جدا، أما إذا لم تكن واجبة ما دام النهي وعدم الرضا يوجب الحزازة ويوجب المرجوحية يبطل النذر. من هنا نأتي إلى احتياط السيد السيستاني في المسألة، هاي نهاية النكتة أردنا أن نبينها. الموجود في الروايات مثل ما ذكرنا اليمين، واليمين مثلا هنا لا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها. إذا قلنا بأن رأي المشهور المتأخرين صحيح بأن اليمين بالمعنى الأعم يشمل النذر، إذن هذه الرواية وأمثالها تكون دليلا على إذن الزوج. أما الآن ذكرنا أن هذه الرواية على خلاف رأي مشهور المتأخرين، لأن في ذيلها مكتوب: ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة، إذن الإمام لا يقصد من اليمين في صدر الرواية ما يشمل النذر. نتوقف في الزوجة. الزوجة يمينها مشروط بإذن زوجها، أما نذرها لا يوجد رواية بصيغة النذر، الروايات كلها بصيغة اليمين إلا رواية واحدة قرأناها أمس، نرجع إليها نشوف نقدر نلتزم بها أم لا. سيد الأستاذ من القائلين بالاحتياط، يعني متوقف، ما عند فتوى أن نذر الزوجة مشروط بإذن الزوج لنكتتين. النكتة الأولى أن روايات اليمين متشمل النذر على حسب هذا البيان الذي شرحنا، خصوصا صحيح منصور بن حازم دليل على أنه ما تشمل. النكتة الثانية أنه قد يشكل على السيد بأن هناك رواية موجودة في خصوص النذر وصرحت بأن الزوجة لا تنذر إلا بإذن زوجها، وهي رواية أخذناها في البحث السابق صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، الذي أمس شرحناها وقلنا هذا تثبت الولاية بالمعنى الخاص، ومن بركة هذه النكتة شرحنا الولاية في مراتبها الستة. إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها. طب سيدنا الأستاذ كيف تتعاملون مع هذه الرواية؟ نوافقكم على النقطة الأولى أن روايات اليمين ما تشمل النذر، فيمين الزوجة مشروط بإذن الزوج، أما في النذر ما عندنا رواية إلا هذه الرواية. هذه الرواية من حيث السند لم يناقشها أحد من الفقهاء، هي صحيحة ولا غبار عليها. أما من حيث الدلالة، وجدنا بعد البحث الطويل خلال 3 أيام مناقشة بعض المعاصرين، ونحن أضفنا إليها مناقشة ثانية سنشير إليها. مناقشة بعض المعاصرين قال، وهو الشيخ السبحاني حفظه الله في بحثه في النذر في الحج، ذكر أن هذه الرواية دلالة ساقطة عن الحج، لأنها تنافي الضرورة الفقهية. فإما نقول بسقوطها، وإما بتأويلها وحمل النهي فيها على النهي التنزيهي، ونقول بالكراهة الشديدة. ما هي الضرورة الفقهية؟ أنه كل إنسان يملك أمواله والناس مسلطون على أموالهم، لذلك المرأة تريد من مالها تعتق، شنو علاقته بالزوج؟ تريد تنذر، تريد تهب، تريد تجعل أمتها مدبرة، تريد تدفع صدقة عن نفسها، مثلا هي لها جمال خاص أو شهادة عالية في الجامعة تخاف من العين والحسد، تريد تدفع صدقة تأخذ إجازة من زوجها، هذا خلاف الضرورة الفقهية، لأنه مالها وأموالها سواء اكتسبتها بالإرث أم اكتسبتها بالوظيفة في الوزارة الداخلية، مثلا هي شرطية وعدها راتب عالي أو وزيرة، بعد سيد شوي بعد مثقف أكثر منا قال وزيرة، ممكن تصير رئيسة الوزراء يوم من الأيام مثل ما الآن موجودة في بعض البلاد. فإذن هذه خلاف الضرورة، أن الإمام يأتي ويقول لا عتق لها ولا صدقة لها ولا تدبير لها ولا هبة لها في مالها إلا بإذن زوجها. إذن تحمل على الكراهة شديدة. هذه المناقشة للشيخ السبحاني ومتينة، ولكن لنا مناقشة ثانية، أنه أحتمل وإن قرأنا الرواية في مصادر كثيرة أن هناك أكو خطأ في الرواية في ماله. أحسنتهم سيدنا، مو في مالها، في ماله لا يجوز، يعني في مال الزوج مو في مال الزوجة. السيد حفظه الله ملتفت إلى الرواية، لذلك من السيد في المسألة كاتب في مالها، ولكنه متوقف فيها. ليش؟ وجه التوقف ظاهرا كلام الشيخ السبحاني أن هذا خلاف الضرورة، الإنسان يملك أمواله ويتصرف بما يشاء بقانون، الناس مسلطون على أموالهم. وعلى هذا الأساس إذا قرأنا الرواية في ماله بعد ليس مخالفة للضرورة، لأن الزوج ما يجوز للزوجة أن تتصرف إلا بإذن الزوج. لذلك الإمام شاهد كلام على هذه المناقشة الثانية لم يتعرض لها أحد، ولم أجد نسخة في ماله، بس ممكن اشتباه صاير، هذا الاحتمال موجود، مثل ما يذكره السيد الزنجاني حفظه الله كثيرا ما يقول، يقول احنا بعدنا الزمني عن عصر النص محتمل أن بعض النصوص فيها تغيير من خلال خطأ النسخ، ويذكر شواهد كثيرة، نسخة الكافي بيد فلان هيك مكتوب، نسخة الكافي بيد فلان هيك مكتوب، وهذا أمر موجود، لأن الخطأ عند النسخ أمر متعارف، أي أصالة عدم الضبط ما تجري في بعض الأحيان. إسا أنا أقرأ الرواية على هذا الاحتمال، شوفوا هاي الرواية على هذا الاحتمال لا يوجد فيها أي مشكلة دلالية. الإمام هكذا قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في ماله. زين، أكو نقطة حلوة في الرواية، العتق والصدقة والتدبير والهبة والنذر، هاي الأربعة شنو وجه الاشتراك بينها؟ لا، وجه الاشتراك كلها إطلاق المال، يعني خسارة للزوج، صحيح؟ العتق خسارة اقتصادية، والصدقة كذلك، التدبير كذلك، الهبة كذلك، والنذر كذلك، وكلها مستحبة، فإذا لابد أن تستأذن من زوجها إلا في حج لأنه واجب ما يحتاج للإذن، أو زكاة واجب، أو بر والدتها أو والديها هذا واجب، أو صلة رحمها هذا واجب. الواجب ما يحتاج للإذن، أما المستحب فيحتاج للإذن. لا، صلة رحمها واجب، واجب، لا 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 لا، من مال الزوج ماكو مانع، يعني الزوج بعبارة أخرى شيخنا، الزوج ما يقدر يمنعها من أخذها من أمواله لأن هي واجبة النفقة. شوفوا، يعني بعبارة أخرى، إن الحج والزكاة والبر والديها وصلة رحمها من شؤون الإنفاق على الزوجة لأنها من الواجبات، ما يقدر يقول أنا ما أعطيك فلوس تروحين تزورين أمك، لأنه راح يصير قطع صلة الرحم. أما هي تريد تدفع صدقة كنت أخذ إجازة من الزوج. لا، واجب. لا لا، شوفوا كلامنا، شوفوا الحاج المراد منه الحاج، الحج الواجب،
الحج الواجب، إذا لم تكن مستطيعة كيف يكون عليها.
لا لا ليش ليش لا لأن الزوج أعطى لها لها شوفوا الزوج منح لها شوفوا الزوج منح لها أن تأخذ من الأموال وتروح للحج. عندما الزوج منح لها من الأموال واختار لها مثلا راتبا على سبيل المثال وصار هذا الراتب من شنو من مستحقات هذه المرأة وصارت المرأة مستطيعة الزوج ما يقدر يقول أنا أعطيتك الراتب لا تروحين للحج.
وإذا واجب أصلا حتى
لا 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 كلامنا لا الزوج لا لا شوفوا شيخنا مقصودنا مو مال الشخص للزوجة المال الذي الزوجة عندها من طريق الزوج
أصبح ملكها لو لا
ما يخالف لا مو معلوم ملكها مو معلوم لا 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 ممكن مباح التصرف فقط ولكن الرواية قاعدة تتكلم عن مال الزوج. إذا مال الزوج إذا صار تحت اختيار الزوجة وصارت مستطيعة الزوج بعد ما يقدر يمنعها. إذا مال الزوج عند الزوجة وصار فيها الزكاة الزوج ما يقدر يمنعها. أما في المستحبات يقدر يمنعها يقول هذا المال أنا الذي أنفقت عليك والصحيح أنت تستحقينه ولكن إحنا عدنا في النفقة أن النفقة ليست ملكا وإنما إباحة التصرف وجواز الانتفاع. أنت هذه المستحبات لا تسويها من النفقة. إذن الرواية تكون أجنبية عن محل البحث ويحتمل أن السيد الأستاذ نظر إلى هذه المناقشة ولهذا توقف في الفتوى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.